أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المسألة 50، وفي هذه المسألة سوف نجيب عن سؤال مهم. في هذه المسألة 50 سوف نجيب عن سؤال مهم، وهو متى يجب على المكلف المجنب أن يغتسل بغسل الجنابة؟ متى يجب على المكلف المجنب أن يغتسل بغسل الجنابة؟ نقول جوابا عن هذا السؤال، يجب على المكلف المجنب أن يغتسل بغسل الجنابة إذا أراد أن يفعل أحد هذه الأمور الأربعة التي سوف نذكرها بعد قليل. لذلك المصنف يقول في المسألة 50 يجب غسل الجنابة لأربعة أمور، يعني يجب على المكلف المجنب أن يغتسل بغسل الجنابة إذا أراد أن يفعل أحد هذه الأمور التي سوف نذكرها، أحد هذه الأمور الأربعة التي سوف نذكرها. الأمر الأول، الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت، وهذا الأمر بيناه في مبحث الوضوء. الأمر الثاني، الأجزاء المنسية من الصلاة، وكذا يعني نفس الحكم صلاة الاحتياط، ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وإن كان ذلك أحوط، وهذا أيضا بيناه في مبحث الوضوء. ثم يكمل قائلا، الأمر الثالث الطواف الواجب وإن كان جزءا لحجة أو عمرة مندوبة، وهذا الأمر أيضا بيناه في مبحث الوضوء فلا حاجة إلى الإعادة مرة أخرى. الأمر الرابع، الصوم على تفصيل يأتي. هذا التفصيل مهم وهو محل ابتلاء، فمن الأفضل أن نبينه الآن، لذلك سوف أقوم الآن ببيان هذا التفصيل. التفصيل كالتالي، وهو أنه إذا أجنب المكلف ليلة الأحد مثلا، وأراد أن يصوم يوم الأحد، أعيد، إذا أجنب المكلف ليلة الأحد مثلا وأراد أن يصوم يوم الأحد، فإذا كان هذا المكلف يريد أن يصوم لشهر رمضان أو قضاء شهر رمضان، فيجب عليه أن يغتسل من الجنابة قبل طلوع الفجر. أعيد، إذا كان هذا المكلف يريد أن يصوم في يوم الأحد لشهر رمضان أو قضاء عما فاته في شهر رمضان، فيجب عليه أن يغتسل من الجنابة قبل طلوع الفجر، وإذا لم يغتسل فإن صومه يقع باطلا وغير صحيح. هذا الأمر مهم. وأما إذا أراد هذا المكلف المجنب أن يصوم يوم الأحد الذي أجنب في ليلته وأما إذا أراد هذا المكلف المجنب أن يصوم يوم الأحد الذي أجنبه في ليلته بنية الاستحباب، يعني يريد أن يصوم استحبابا، أو بنية الوجوب، يعني يريد أن يصوم وجوبا بسبب نذر أو يمين أو عهد أو غير ذلك، ما عدا شهر رمضان وقضاء شهر رمضان، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل من الجنابة قبل طلوع الفجر، ويجوز له أن يصوم مع جنابته هذه. يعني شخص مثلا نذر أن يصوم يوم الأحد، نذر أن يصوم يوم الأحد، قال إن شفي ولدي، لله علي نذر، إن شفي ولدي لأصومن يوم الأحد، فشفي ولده، فهنا يجب عليه أن يصوم يوم الأحد. هذا الرجل أجنب في ليلة الأحد، فهنا هل يجب عليه أن يغتسل من الجنابة قبل أن يطلع الفجر؟ نقول لا، هذا الأمر، هذا الحكم مختص بصوم شهر رمضان وبصوم قضاء شهر رمضان فقط. إذا كان المكلف مجنب ويريد أن يصوم لشهر رمضان أو لقضاء شهر رمضان، فهنا نقول له يجب عليك أن تغتسل من الجنابة قبل طلوع الفجر. أما الصوم المستحب والصوم الواجب غير شهر رمضان وقضاء شهر رمضان، فإنه لا يجب على المكلف أن يغتسل بغسل الجنابة قبل طلوع الفجر، ويجوز له أن يصوم مع جنابته هذه. واضح إن شاء الله؟ جيد، ننتقل إلى المسألة 51 أو المسألة 51. في هذه المسألة سوف نتحدث عن الأمور التي يحرم على المكلف المجنب أن يفعلها. في هذه المسألة سوف نتحدث عن الأمور التي يحرم على المكلف المجنب أن يفعلها. لذلك يقول المصنف في المسألة 51، يحرم على الجنب أمور. الجنب يعني المكلف المجنب، سواء كان رجلا أو امرأة، يحرم على الجنب أمور. الأمر الأول مس لفظ الجلالة، مس لفظ الجلالة، وكذا، وكذا يعني نفس الحكم، يعني أيضا يحرم مس سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصة به على الأحوط وجوبا، ويلحق به، يعني ويلحق بهذا الحكم الذي بيناه مس أسماء المعصومين عليهم السلام على الأحوط الأولى. وهذا الأمر الأول بيناه تفصيلا في مبحث الوضوء. نحن الآن بعيدا عن الصلاة نتكلم، نتكلم في الصوم. فرضا شخص قال أنا لا أريد أن أصلي، أريد أن أصوم، عندي نذر أوجب علي الصوم، عندي نذر أوجب علي الصوم، وأريد أن أصوم في يوم الأحد، فهنا الصوم هل يصح مع الجنابة؟ نقول يصح. أما الصلاة إذا لم يصليها فشيء أكيد أنه مأثوم ومذنب، لكن مذنب ومأثوم على أي شيء؟ على الصلاة، لأنه ترك الصلاة. أما الصوم، الصوم صومه صحيح ومبرئ للذمة، إذا صام لنذر مثلا فإن صومه صحيح ومبرئ للذمة، هذا على فرض أنه قال أنا لا أريد أن أصلي، أريد أن أبقى بجنابتي ولا أغتسل، فهل يصح مني الصوم؟ نقول يصح. أما الصلاة فأنت مأثوم لتركها، فأرجو أن لا يحصل عندكم خلط، الصلاة شيء والصوم شيء آخر، هذا له حكم وهذا له حكم آخر. واضح إن شاء الله؟
بينا أخت زينب، بينا. ما أعتقد أكو شيء مو واضح، بينا بما به الكفاية. قلنا إذا أراد أن يصوم صوم لشهر رمضان أو لقضاء شهر رمضان فإنه يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر، وأما إذا أراد أن يصوم صوم مستحب أو صوم واجب غير شهر رمضان أو قضاء شهر رمضان فإنه لا يجب عليه أن يغتسل بغسل الجنابة قبل طلوع الفجر ويقع صومه صحيح. هذا هو التفصيل. الأمر الثاني الذي يحرم على المكلف المجنب أن يفعله مس كتابة القرآن، مس كتابة القرآن، وقد بينا هذا المعنى في مبحث الوضوء. النقطة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة يمكننا أن نجمعها في نقطة واحدة. أعيد، النقطة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة يمكننا أن نجمعها في نقطة واحدة وتكون عبارتها كالتالي، تكون عبارتها كالتالي، وهي أنه يحرم على المكلف المجنب أن يجلس في المسجد، يحرم على المكلف المجنب أن يجلس في المسجد، وأيضا يحرم على المكلف المجنب أن يدخل في المسجد حتى لو كان الدخول في المسجد لغرض أخذ شيء منه. يحرم على المكلف المجنب أن يدخل في المسجد حتى لو كان الدخول في المسجد لغرض أخذ شيء منه، وحتى لو كان الدخول في المسجد لغرض وضع شيء فيه، فلا يجوز للمكلف المجنب أن يدخل في المسجد مطلقا، لا يجوز للمكلف المجنب أن يدخل في المسجد مطلقا. نعم، باستثناء حالة واحدة وفرض واحد، باستثناء حالة واحدة وفرض واحد يجوز فيه للمكلف المجنب أن يدخل إلى المسجد. هناك حالة واحدة وفرض واحد يجوز فيه للمكلف المجنب أن يدخل إلى المسجد، وهذه الحالة وهذا الفرض هو فيما إذا أراد هذا المكلف أن يدخل في المسجد ليذهب إلى الجهة الأخرى. إذا أراد هذا المكلف أن يدخل في المسجد ليذهب إلى الجهة الأخرى فيجوز له أن يجتاز المسجد فيدخل من باب ويخرج من باب، يدخل من باب ويخرج من باب لغرض العبور إلى الجهة الأخرى، لكن لا يجوز له أن يأخذ شيء أو يضع شيء في المسجد عند اجتيازه ومروره في المسجد. هذا الأمر مهم، لكن لا يجوز له أن يأخذ شيئا أو يضع شيئا في المسجد عند اجتيازه ومروره في المسجد. نعم، يجوز لك أن تدخل في المسجد لغرض الذهاب إلى الجهة الأخرى فتدخل من باب وتخرج من الباب الآخر لغرض العبور إلى الجهة الأخرى، لكن لا يجوز لك أن تضع شيئا أو تأخذ شيئا من المسجد عند اجتيازك ومرورك في المسجد. واضح إن شاء الله؟ فالمكلف المجنب
لا يجوز له الدخول في المسجد مطلقا إلا في حالة واحدة وفرض واحد، هذا هو الذي بيناه.
لذلك يقول المصنف في النقطة الثالثة: الدخول في المساجد يعني يحرم على المكلف المجنب الدخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها، يعني حتى لو كان الدخول فيها لغرض أخذ شيء منها، نعم لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب والخروج من آخر ونحوه، هذا الأمر لا يحرم كما بينا. النقطة الرابعة: المكث في المساجد. المكث يعني الجلوس، الجلوس في المساجد أيضا يحرم على المكلف المجنب أن يفعله. النقطة الخامسة: وضع شيء في المساجد على الأحوط وجوبا، يحرم على المكلف المجنب أن يضع شيئا في المسجد وإن كان ذلك في حال الاجتياز كما بينا. إذا اجتاز المكلف المسجد لغرض العبور إلى الجهة الأخرى فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من المسجد أو يضع شيئا في المسجد حال اجتيازه ومروره في المسجد، لابد أن يمر في المسجد فقط لغرض العبور إلى الجهة الأخرى، لا يأخذ شيء ولا يضع شيء. أو من الخارج يقول: وضع شيء في المساجد على الأحوط وجوبا وإن كان ذلك في حال الاجتياز أو من الخارج، يعني من خارج المسجد، كما إذا أراد المكلف المجنب أن يضع شيئا في المسجد من الشباك من خارج المسجد فإن هذا الفعل أيضا محرم عليه، كما إذا أراد المكلف أن يضع شيئا في المسجد من الشباك من خارج المسجد فإن هذا الفعل محرم عليه أيضا. ثم يكمل المصنف قائلا: الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان على نحو الاجتياز. هذا الأمر مهم، يقول: الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان على نحو الاجتياز. مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الحرام فيهما خصوصية، فيهما خصوصية يمتازان فيها عن بقية المساجد الأخرى. مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الحرام فيهما خصوصية يمتازان فيها عن بقية المساجد الأخرى، وهي أنه يحرم الدخول إليها حتى لو كان الدخول لغرض الاجتياز، يعني لغرض العبور إلى الجهة الأخرى. فالمكلف المجنب حتى لو أراد الدخول في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أراد الدخول إليهما لغرض العبور إلى الجهة الأخرى فإن ذلك أيضا يحرم عليه، فلا يجوز الدخول فيهما مطلقا حتى لغرض العبور إلى الجهة الأخرى، لا يجوز الدخول فيهما مطلقا حتى لو كان الدخول لغرض الاجتياز، يعني لغرض العبور إلى الجهة الأخرى. فهذه خصوصية فيهما يمتازان فيها عن بقية المساجد الأخرى. أما بقية المساجد الأخرى فقلنا أنه يحرم الدخول إليها إلا في حالة واحدة، وهذه الحالة هي الدخول من باب والخروج من الباب الآخر لغرض العبور إلى الجهة الأخرى. يقول: الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان على نحو الاجتياز. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ جيد، نكمل الآن.
وأيضا يحرم على المكلف المجنب قراءة آيات العزائم. وأيضا يحرم على المكلف المجنب قراءة آيات العزائم، وهي الآية الموجودة في سورة حاميم السجدة التي تحتوي على سجود واجب، وأيضا الآية الموجودة في سورة فصلت التي تحتوي على سجود واجب، وأيضا الآية الموجودة في سورة النجم التي تحتوي على سجود واجب، وأيضا الآية الموجودة في سورة العلق التي تحتوي على سجود واجب. هذه الآيات الأربعة يحرم على المكلف المجنب قراءتها، المكلف المجنب يحرم عليه قراءة آيات العزائم. آيات العزائم هذه الآيات التي بيناها، هذه الآيات يحرم على المكلف المجنب أن يقرأها. لماذا؟ نقول لأن فيها سجود واجب، لأن فيها سجود واجب، فلذلك يحرم على المكلف المجنب أن يقرأها. هذه هي آيات العزائم. الآن نقرأ عبارة المصنف. يقول المصنف في النقطة السابعة: قراءة إحدى العزائم الأربعة، قراءة أحد الآيات التي تسمى بالعزائم، وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها، وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها كما بيناها. الآية الموجودة في سورة حاميم السجدة، والآية الموجودة في سورة فصلت، والآية الموجودة في سورة النجم، والآية الموجودة في سورة العلق، الآية التي تحتوي على سجود واجب، هذه يحرم على المكلف المجنب أن يقرأها. والأحوط الأولى، يعني الأحوط استحبابا، أن لا يقرأ شيئا من السور التي فيها العزائم. يعني الأحوط استحبابا على المكلف المجنب أن يترك قراءة كل السورة التي فيها آية السجود الواجب. الأحوط استحبابا على المكلف المجنب أن يترك قراءة كل السورة التي فيها آية السجود الواجب ولا يقرأ منها شيئا. يعني مثلا سورة النجم، سورة النجم الأحوط استحبابا على المكلف المجنب أن يترك قراءتها بأكملها ولا يقرأ منها شيئا، ولا يقرأ منها شيئا، وليس فقط يترك الآية التي فيها سجود واجب، وإنما يترك قراءة كل السورة، كل السورة، سورة النجم يترك قراءتها كلها، وهكذا بقية السور، سورة العلق وسورة حاميم السجدة وسورة فصلت. الأحوط استحبابا على المكلف المجنب أن يترك قراءتها بأكملها، لا يقرأ منها شيئا، لا يقرأ منها شيئا. إيه نعم، حتى البسملة، الكل، كل شيء متعلق بهذه السور الأحوط استحبابا أن يترك قراءته. الأحوط استحبابا على المكلف المجنب أن يترك قراءته. لذلك يقول: والأحوط الأولى أن لا يقرأ شيئا من السور التي فيها العزائم، وهي حاميم السجدة فصلت الناجم العلق.
المسألة الثانية والخمسون والأخيرة في هذه الليلة، ملخص هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة هو أنه على الأحوط وجوبا، على الأحوط وجوبا أن نلحق المكان الذي فيه جسد المعصوم عليه السلام بالمسجد من ناحية حرمة دخول المجنب إليه. أعيد، على الأحوط وجوبا أن نلحق المكان الذي فيه جسد المعصوم عليه السلام بالمسجد من ناحية حرمة دخول المجنب إليه. إذن لا يجوز للمكلف المجنب أن يدخل المكان الذي فيه جسد المعصوم، لا يجوز للمكلف المجنب أن يدخل المكان الذي فيه جسد المعصوم عليه السلام. وهذا المكان الذي فيه جسد المعصوم عليه السلام محاط بالشباك الشريف، فلا يجوز الدخول في الشباك من الداخل والوصول إلى المكان الذي فيه جسد المعصوم. هذا الكلام بالنسبة للمكلف المجنب، لا يجوز للمكلف المجنب على الأحوط وجوبا أن يدخل في الشباك من الداخل ويصل إلى المكان الذي دفن فيه المعصوم عليه السلام، احتياط وجوبي. فالمكان المحاط بالشباك الشريف لا يجوز للمكلف أن يدخل في الشباك من الداخل ويصل إلى المكان الذي دفن فيه المعصوم إذا كان المكلف مجنب. لذلك يقول المصنف في المسألة الثانية والخمسون، المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام أجمعين، يعني الأماكن التي فيها أجساد المعصومين عليهم السلام والتي يحيط بها الشباك تلحق بالمساجد من ناحية حرمة دخول المكلف المجنب إليها. فالمكلف المجنب يحرم عليه الدخول في الشباك من الداخل والوصول إلى المكان الذي دفن فيه المعصوم عليه السلام. ثم يكمل قائلا ولا يلحق بها، يعني لا يلحق بالمساجد أروقتها. الأروقة يعني الأماكن القريبة على الشباك الشريف الذي فيه جسد المعصوم عليه السلام. الأروقة هي الأماكن القريبة من الشباك الشريف الذي دفن فيه جسد المعصوم عليه السلام. هذه الأروقة لا يلحقها حكم المساجد. فيجوز للمكلف المجنب الدخول إليها والوصول إليها بلا حرمة عليه في ذلك. يجوز للمكلف الدخول إلى الأروقة، يعني الأماكن القريبة من الشباك الشريف، يجوز للمكلف الدخول إليها والوصول إليها بلا حرمة عليه في ذلك، ولا يلحق بها
أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في بعضها.
نعم،
إذا ثبت أن أحد هذه الأروقة إذا ثبت أن أحد هذه الأروقة يعني أحد هذه الأماكن القريبة من الشباك إذا ثبت أنها مسجد فتعامل معاملة المسجد ويحرم دخول المكلف المجنب إليها. وأما الأروقة يعني الأماكن القريبة من الشباك الشريف التي لم يثبت كونها مسجداً فلا تعامل معاملة المسجد، ويجوز للمكلف المجنب الدخول إليها والوصول إليها بلا حرمة عليه في ذلك. يقول كما لا يلحق بها يعني لا يلحق بالمساجد الصحن المطهر. الصحن هو المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة وما يحيط به من الأماكن القريبة عليه، هذا هو ما يسمى بالصحن. الصحن هو المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة وما يحيط به من الأماكن القريبة عليه، هذا الصحن لا يلحقه حكم المسجد، فيجوز للمكلف المجنب أن يدخل إلى الصحن ويصل إليه بلا حرمة عليه في ذلك. لذلك يقول المصنف كما لا يلحق بها الصحن المطهر وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا. أبين هذه العبارة، يعني الأحوط استحبابا إلحاق الأروقة والصحن بحكم المسجد، الأحوط استحبابا إلحاق الأروقة والصحن بحكم المسجد، فيعاملان معاملة المسجد، ولا يدخل إليهما المجنب ولا يجلس فيهما. هذا احتياط استحبابي، الأحوط استحبابا أن نعامل الأروقة والصحن في المشاهد المشرفة، الأحوط استحبابا أن نعاملها معاملة المسجد فلا يدخل إليها المجنب ولا يجلس فيها. هذا هو مراد المصنف، واضح إن شاء الله؟
لا، لم يثبت ذلك أخ محمد، لم يثبت أنها مسجد بأكملها، إنما ثبت في بعضها أنه مسجد لا في كلها. فالذي ثبت أنه مسجد يحرم دخول المكلف المجنب إليه، والتي لم يثبت أنها مسجد فلا يحرم للمكلف المجنب الدخول إليها، وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يدخل إليها أيضا. لذلك يقول نعيد المسألة من البداية، المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام أجمعين تلحق بالمساجد على الأحوط وجوبا، وقلنا المشاهد المشرفة يعني الأماكن التي فيها أجساد المعصومين والتي يحيط بها الشباك، فلا يجوز للمكلف المجنب أن يدخل في الشباك من الداخل ويصل إلى المكان الذي فيه جسد المعصوم، ولا يلحق بها أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في بعضها،
كما لا يلحق بها الصحن المطهر، وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا. إلى هنا ينتهي درسنا لهذه الليلة، وكيفية الغسل تأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.